بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: يريد الحديث الذي مضى قبله. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو العطار أبو محمد البصري. قال: حدثنا هشيم. من هشيم؟ ابن بشير ابن القاسم. مع أنه ثقة إلا أنه كان كثير التدليس. قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي الكوفي عن الشعبي. ما اسم الشعبي يا صالح؟ عامر ابن شراحيل. عن عدي بن حاتم وهو الطائي. ما كنيته يا سليمان؟ أبو طريف. رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. جاء في الرواية الأخرى أنه قال: وإن وسادك لا عريض. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن الحكم. قال: حدثنا ابن أبي حازم واسمه عبد العزيز. عن أبيه أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد وهو سلمة بن دينار. وحدثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قال في رواية مجالد في قوله فلا يستبين لي، قال في رواية مجالد: فلا أستبين الأبيض من الأسود. قوله فقال إنما ذلك، زاد أبو عبيد: إن وسادك إذا لعريض. وكذا لأحمد عن هشيم، الإسماعيل عن يوسف القاضي عن محمد بن صباح عن هشيم قال: فضحك، قال: إن كان وسادك إذا لعريضة. وهذه الزيادة أوردها المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي عوانة عن حسين، وزاد: إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية أبي إدريس عن حسين عن مسلم، وهذا يوضح أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا، أي الوساد الذي تنام عليه، هذا عريض يغطي على المشرق بكامله، الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال: وللمصنف في التفسير من طريق جرير بن المطرف عن الشعبي: إنك لعريض القفا. ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف: فضحك وقال: لا يا عريض القفا. ما معنى عريض القفا؟ عريض الوسادة، معناها أن وسادك هذا الذي تنام عليه غطى على هذا القدر الكبير مع أنه هذا عريض خلافا لمن فسره بالغفلة وعدم الفطنة. قال الخطابي في المعالم في قوله إن وسادك لعريض قولان: أحدهما يريد إن نومك لكثير وكن بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد وهذا بعيد، أو أراد أن إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. والقول الآخر أنه كنا بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقي على الوسادة إذا نام، والعرب تقول عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. وقد روي في هذا الحديث من طرق أخرى من طريق أخرى: إنك عريض القفا. وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض بالقفا بما يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرا. هو جريء الزمخشري في كلامه، اختار مثل هذه وأشد. قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عفى الله عنك، قال: كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. وهذا في غاية الوقاحة والقحة أن الإنسان يفسر هذا التفسير، ولهذا أنكر عليه مثل هذا وأمثاله في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما فيه من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يقصد ذلك فإن قوله هذا بئس القول. والزمخشري معتزلي جلد. والصحيح أنه معناه أنه قال له إن وسادك لعريض، أي إن كان يغطي بياض النهار وسواد الليل. قال: وقد أنكر ذلك كثير، يعني أنكروا هذا التفسير أن المراد به عدم الفطنة والمراد به الغفلة، منهم القرطبي صاحب المفهم، فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله إنك عريض القفا، وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنا والله أعلم أن وسادك إذا كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع، ولهذا قال في إثر ذلك: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ انظر هذا التفسير الصحيح الواضح. وقوله إنك لعريض القفا أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. وفي اللفظة التي تقدمت قال: إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. قلت الحافظ قال: وترجم علي بن حبان ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها، ماذا يستفاد من قوله حتى يتبين؟ أي لا يشك في الإنسان حتى يكون الفجر بينا واضحا لا شك فيه، فهنا يجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب إذا تيقن أو غلب على ظني طلوع الفجر، وأما إذا كان لا يزال شاكا في طلوع الفجر فإنه لا يمتنع من الطعام والشراب. قال الحافظ: ويستفاد من هذا الحديث كما قال عياض وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة، وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها. وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها، وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان. وأيضا قال استدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر، أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر، فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه، أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر، فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه. وفي اختلاف بين العلماء، قال ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، يعني وفي حقيقته قد طلع لكن يظن أنه ما طلع، ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين. قال وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، أي ما دمت شاكا، أما إذا حصل اليقين أو غلبت الظن فإنه يمتنع عن الأكل والشرب. قال ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه، نحو قول ابن عباس أن الإنسان يأكل ما دام شاكاً. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال سأل رجل ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه قال كل حتى لا تشك، فقال ابن عباس إن هذا لا يقول شيئا، كل ما شككت حتى لا تشك، يعني كل ما دمت شاكاً حتى لا تشك أن الفجر قد طلع فتمتنع. قال ابن المنذر وإلى هذا القول صار أكثر العلماء، قال مالك يقضي والقول الأول أصاب، وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية، واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا، وهذا لا يجب، لأن الإنسان إذا أمسك قبل طلوع الفجر معناه أنه صام جزءا من الليل ولو كان قليلا، وهذا من التعمق الذي نهينا عنه. إلى هنا سبحانه.